يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في هذه الحلقة سنتناول قصة في البيت الإبراهيمي. يزور إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيت ولده إسماعيل، ولا يجد إسماعيل في ذلك اليوم، فيسأل زوجته أين إسماعيل، فقالت خرج يطلب لنا رزقا. فسألها عن حياتهم وعن واقع معيشتهم، لكنها لم تذكر خيرا بل ذكرت سوءا. فقال إبراهيم لها: إن عاد زوجك فأخبريه أن يغير عتبة بابه. لما عاد إسماعيل شعر بأنه قد جاءهم أحد، فسأل: هل جاءكم اليوم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل كبير السن هكذا صفته. فقال: ذاك أبي، وقد أمرني أن يغير عتبة بابي، فالحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى، وجاء إبراهيم بعد ذلك بأيام وربما شهور زاره، لكنه أيضا لم يجد إسماعيل. فسأل هذه المرأة: أين زوجك؟ فأخبرته أنه خرج يطلب لهم رزقا. فسأل: كيف هي حياتكم؟ فأخبرت أنهم بخير وسعة وفي سعادة وفي خير. فقال لها: إن عاد زوجك فأخبريه أن يثبت عتبة بابه. فلما عاد إسماعيل أخبرته بالذي حصل، فقال: ذاك أبي، وأمرني أن أثبتك ولا أطلقك. هذا هو مجمل هذه القصة وما دار فيها، لكن فيها مجموعة من العبر والعظات. ربما مشايخنا الكرام في هذه الحلقة سيشاركوني في هذا القصص الجميل والبديع. دعوني أرحب بهم باسمكم جميعا. الشيخ بدر، حياك الله يا شيخ بدر. أيضا أرحب بالشيخ عبد الله، حياك الله يا شيخ عبد الله. وأيضا أرحب بالشيخ منصور، حياك الله يا شيخ منصور.
مرحبا بالحبيب، الله
يحييك. أرحب بالشيخ نايف،
حياك الله أستاذ طلال.
الله يحييك. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
شيخ بدر، العظماء في الإسلام والقدوات الكبار كثيرون، ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلو حدثنا عنه.
الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، عرف رحمه الله رحمة واسعة بالعلم، وله كتاب من أعظم الكتب وهو كتاب الموطأ. الإمام مالك سبب همته في طلب العلم أن والده سأله سؤالا، وسأل أخوه كذلك سؤالا، فأجاب الأخ ولم يجب مالك، فشمر عن ساعديه وطلب العلم، حينما قال له والده: شغلتك الحمامة عن طلب العلم. حتى لما سئل الإمام مالك لم قيل: يا إمام، إذا لم يبقى من عمرك إلا ساعة واحدة ففيما تصرفها؟ قال: أصرفها في طلب العلم. وباع سقف بيتي في طلب العلم. وقال عنه شيخه الإمام الزهري رحمه الله: أنت من أوعية العلم. فالإمام مالك تميز تميز كبير، خاصة في طلب العلم وتحصيل العلم الشرعي، وكان من طلابه الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك يحيى الليثي، وعلماء أجلاء، وعرف بالإسناد رحمه الله رحمة واسعة.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. شيخ، خلينا نبدأ بك شيخ بدر، لأن يقول أنت صار واحد فينا. حدثنا عن شعور الأب وحرصه على تربية أبنائه.
والله تعجب في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام، انظر، قطع المسافات الطويلة والفيافي والقفار من أجل أن يتفقد أهله ويتفقد ابنه، وهذا دليل على حرص الأب على ابنه حتى بعد زواجه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتفقد فاطمة بعد زواجها. فاطمة رضي الله عنها يدخل عليها في بيتها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول لهما ألا تصليان، ويجلس بينهما. عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم قال ألا أدلكما على خير لكم من خادم، تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 ذلكما خير لكم من خادم. فكان يوجه حتى وهم كبار وحتى بعد الزواج، وهذا يعطينا أحبابي الحرص على الأبناء وعلى التوجيه لهم حتى وإن كانوا كبار. وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يحرصون على أبنائهم وهم كبار، فما بالك وهم صغار. استشعار المسؤولية للأبناء من قبل الوالدين، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، مسؤولية الأب في بيته، مسؤولية الأم في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أكبر مشروع للوالدين في هذه الدنيا صلاح الأولاد.
يا سلام.
أكبر مشروع يدخرانه وكنز في الدنيا وبعد الموت كذلك. في الدنيا ما في أب ولا أم إلا ويتمنون صلاح ابنائهم، حتى وإن كانوا من أفسق الناس يتمنون صلاح ابنائهم. عباد الرحمن ذكر الله عز وجل عن دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأيضا بعد الموت ما الذي ينفع الإنسان بعد الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. مشروع العمر أن يكون لك ابن صالح يدعو لك. طيب كيف يكون لنا ابناء صالحين؟ يعلمنا إبراهيم عليه السلام كيف نصلح أبنائنا. أول شيء بالدعاء لهم. من أكبر ما يصلح الأبناء الدعاء لهم. إبراهيم عليه السلام يدعو لهم قبل الولادة يقول ربي هب لي من الصالحين، وبعد ما ولدوا يدعو لهم ويتعاهدون بالدعاء طوال حياتهم.
يا سلام.
يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وما الذي حصل؟ أصلح الله أبناءه، بل جعل النبوة في عقبه عليه الصلاة والسلام. وأذكر قصة رجل وأختم بها. رجل في مكة عنده 7 أبناء، يقول والله إني أدعو لهم أن يحفظهم الله القرآن وأن يجعلهم محافظين على الصلاة. يقول الآن عندي 7 أبناء كلهم حفظ لكتاب الله وما يفوتون تكبيرة الإحرام.
ما شاء الله.
أقر الله عينه بصلاح أبنائي في حياته، لأنه كان يكثر الدعاء لهم. فنكثر الدعاء لأبنائنا، نأمرهم بالمعروف ننهاهم عن المنكر، نختار لهم الزوجات الصالحات، نكون لهم قدوة في الحياة فيقتدون بنا. نسأل أن يصلح ذرياتنا.
آمين. شيخ منصور سبحان الله أيضا يتجلى في هذه القصة في الزوجة الثانية لإسماعيل عندما سألها إبراهيم عن أحوالهم، ظهر من خلال تضاعيف كلامها قضية الرضا وبما قسم الله لهم الرزق. حدثنا عن الرضا بالرزق اللي يعطيك الله إياه.
يعني هناك قواعد كثيرة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الدروس بالذات من هذه الكلمة من قواعد السعادة وقواعد الحياة الطيبة وقواعد الفلاح والنجاح في هذه الحياة. منها هذا المعنى الذي ذكرته أنت عن الزوجة الثانية لإسماعيل عليه السلام، وهذا جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا. لاحظ هذا الحديث العجيب الذي يعني زوجة إسماعيل يعني هذا المعنى تمثل فيها، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى وأجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رأى الإنسان ما هو فيه من النعمة وبدأ يستحضر ما هو فيه من النعيم ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، هذا من أعظم موجبات الحياة السعيدة. اليوم ما الذي يشقي الناس؟ ما الذي يجعلهم يعيشون في شيء من التذمر والتسخط والتشكي؟ أنه ينظر إلى من هو أعلى منه، وينظر إلى يعني البيت الفلاني وكيف عايشين، وينظر إلى العائلة الفلانية وفين تروح وفين تأتي، وبالذات اليوم أصبح الناس كأنهم يعيشون في بيت واحد ويعرفون أحوال بعضهم البعض، بل أحيانا يكون هذا الذي ينقل عن البيت الآخر أصلا ينقل بشكل غير صحيح وشكل مبالغ فيه. ولذلك القناعة بما أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان ولبيته وللزوجة في بيتها وللرجل مع أولاده، هذا من أعظم أسباب الحياة الطيبة على الإطلاق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه اللام يسمونها الموطئة للقسم، يعني الله جل وعلا يقسم هنا أنه يحيي الحياة الطيبة. قال الحسن، ومن قبل قال ابن عباس، وقال جماعة من المفسرين، رجحوا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن الحياة الطيبة هي القناعة. الإنسان إذا يعني العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. القناعة تجعل الإنسان يعيش حياة طيبة. الله جل وعلا أهون يعني عليه زوال هذا الكون من أن يخلف وعدا من وعوده التي وعد بها المؤمنين، ومن الوعود التي وعد بها أن الإنسان إذا قنع، أن الإنسان إذا رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، أن الله يرضيه. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا، قال: الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الغنى الحقيقي هو أن تغنى النفس، أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لها. وهذه حقيقة وصية للجميع، أن هذا المعنى متى ما امتثلناه، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، القناعة بما أعطانا الله جل وعلا، أن ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. سنكرر الكلمة التي اشتهرت عن الأخ السوداني اللي في المقطع ذاك المشهور، يوم قالوا له: أنت كيف وضعك؟ وراعي غنم، يعني في حال كذا الناس يعني يرون أنه من أقل الأحوال. قال: والله يا أخي، في زحام من النعم، في زحام من النعم. متى يشعر العبد هذا الشعور؟ إذا نظر إلى من هو دونه. هو يشرب وغيره لا يشرب، هو يأكل وغيره لا يأكل، هو في عافية وغيره ليس في عافية، هو يبصر وغيره لا يبصر، هو يمشي وغيره لا يمشي. الإنسان إذا تأمل هذا المعنى سيرضى قطعا بما قسم الله له، وستأتيها النتائج والثمرات والخيرات والبركات إلى قلبه وعقله وبيته، أنه رضي فالله جل وعلا يرضيه، والله سبحانه وتعالى يعطيه، والله جل وعلا لا يخيبه، لأن من رضي له الرضا.
يا سلام. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار، يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إلى مشاهير التواصل الاجتماعي، أقول لكل مشهور: كم عدد متابعينك؟ مليون، مليونين؟ والله إما شهود لك أو شهود عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. مرت جنازة من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس عليه بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لها الجنة. ومرت جنازة أخرى فتكلم الناس عنها بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، فماذا سيقول عني وعنك الناس بعد وفاتنا؟ أيضا الشهرة فرصة لأن ننشر الخير ونبث الخير في الناس وندل الناس على الخير ويقتدون بنا الناس في الخير. فمن دل على هدى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس كذلك، من دل الناس على إثم وعلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فطوبى والله لمن كان مفتاحا للخير، وويل لمن كان مفتاحا للشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سنة المختار يا نهج الهدى انعم بها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. شيخ عبد الله سبحان الله يتجلى في الحديث أيضا يعني صفة الحمد لله أنها قليلة إن شاء الله في نسائنا, وصفية صفة المرأة الزنانة المتشكية التي لا تشكر فضلا ولا تراعي زوجا في حالها. نصيحة لبعض أخواتنا من فيها ربما شيء بسيط من هذه الصفة, كيف تبتعد عنها؟
يا سلام, كويس أنك قلت أنها قليلة وإن شاء الله أنها أقل من القليلة
إن شاء الله.
في الحقيقة المرأة الشكاية يعني لا تصلح أن تكون زوجة. يعني أنت متخيل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن, إبراهيم عليه السلام النبي الرسول, يعني ما تردد بس رأى صفة واحدة في هذه المرأة الشكاية التي تقول نحن نعيش حياة التعاسة, نحن ما رأينا خيرا قط, بدأت تشتكي. فما تردد إبراهيم عليه السلام أن يقول لابنه أخبريه أن يغير عتبة بابه. صفة واحدة أخرجت هذه المرأة من الحياة الزوجية, وهي صفة الشكاية, كثرة الشكوى, كثرة تئن إحنا حالنا كذا, شوف غيرنا كذا, شوف. وهذه يعني تؤخذ من كثرة نظرة المرأة للي حولها, تنظر في أختها, تنظر في خالتها, تنظر سافروا إحنا ما سافرنا, غيروا مجلس إحنا ما غيرنا إحنا فكثرة الشكاية هذه لا تصلح أن تكون زوجة, ولا يختارها الله تبارك وتعالى أن تكون زوجة لنبي, لأن حياة النبوة حياة تحتاج إلى مرأة صابرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل داره بأبي وأمي يسأل هل من طعام, قالت عائشة لا, قال إني صائم, وما اشتكت رضي الله عنها تأتيها سائلة تريد طعام, فتدخل عائشة رضي الله عنها تبحث في بيت رسول الله ما وجدت إلا ثلاث تمرات وما اشتكت. فلذلك نستفيد رسالة لأخواتنا, اصبري, لا تكثر الشكاية على ترى الزوج يذهب ويتعب ويخرج للعمل ويخرج للدوام في سبيل على أن تقوم هذه الأسرة, فيدوب يوصل للبيت تعبان يجد من يشتكي. فهذه الصفة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قامت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا رسول الله أو بماذا يا رسول الله, قال تكثرنا الشكاية وتكثرنا العشير. تكثرنا الشكاية, المرأة تكثر الشكاية, إحنا ما عندنا, إحنا ليش كذا, إحنا فهذه الصفة يعني سبحان الله كانت سبب في أن النار تملأ بالنساء. فأنا أقول لكل أخت, لكل زوجة, لكل أم, اصبري وارضي بقضاء الله وقدره, والله أنك في خير من كثير وحياتك خير من حياة كثير, فتجنبي هذه الصفة بإذن الله تبارك وتعالى تنالين الخير.
جميل, خلني أنتقل لك شيخ نايف. سبحان الله موضوع أسرار البيوت وعدم إفشائها يعني من أعظم البركات التي يمنحها الرجل, إن أعطى الله زوجة تحاول أن تكتم أسرار البيت ولا تخرجها, لأن إفشاء الأسرار مشكلة خطيرة. أيضا نحتاج نصيحة في هذا الموضوع.
يعني حقيقة دعنا نأخذ القصة من بدايتها ونتأمل الحدث الذي يعني الملفت في هذه القصة, وهي وصية إبراهيم لابنه إسماعيل عليهم السلام أن يغير عتبة بابه. أنا أتمنى أن نضع تحتها يعني خطوط كثيرة. يغير عتبة بابه مع أنها ما فعلت منكر كبير, ما فعلت فاحشة, إلا أنها أخرجت شيء من أسرار بيتها. فعلم إبراهيم أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون ربة منزل ولإسماعيل ابنه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه من أعظم الصفات التي تتصف بها المرأة, أن تكون حافظة لزوجها في غيابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ورد عنه في الحديث الصحيح أنه يقول أجمل النساء أو أفضل النساء التي تسرك إذا نظرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظك في غيبتك. فالمرأة الطاهرة الزكية هي التي تحفظ الزوج في غيابه. وحقيقة يعني هذه وصية لنا جميعا ولجميع المشاهدين والمشاهدات ولجميع النساء عامة، يعني أن يحفظون أسرار البيوت. ولو تأملنا يعني كثير المشاكل الأسرية التي تحدث ويستصعب حلها هي التي تخرج أسرارها. فطالما الأسرار تكون تحت سقف البيوت تكون سهل في حلها وصعب الوصول لحلول مشاكلها عامة. فأسأل الله عز وجل أن الله يعني يحفظنا في بيوتنا وأن يقي نساءنا من هذه الصفة.
آمين. حقيقة لا أجد في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم لكم بالشكر مشايخ الفضلاء على يعني الدندن حول هذا الموضوع، الموضوع الاجتماعي المهم جدا، وقضية العلاقة داخل الأسرة وحفظ الأسرار، و قضية أن تتعلم المرأة أو الرجل أن يرضى بما قسم الله له من رزق، وأيضا يعلم الأبناء والبنات هذا الخلق العظيم. لكن لعله تأتي مناسبات أو حلقات أخرى أيضا نوسع الحديث حول هذا الموضوع أكثر. شكرا لكم، أيضا الشكر للمشاهدين الكرام، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدا. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى،
أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.